إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خير ما قطعت به الأوقات والأعمار تذاكر شيء من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الكنز الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه أشد من حرصه على الدينار والدرهم والدنيا. فإن الدنيا إخوان الكرام قد يكون في طلبها ضرر، أما العلم الشرعي إخوان الكرام لا يكون في طلبه ضرر أبدا، بل هو يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يزيد الإنسان تعظيما لله وخشية لله وتقديسا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن من محاسن العلم إلا ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك شرفا وفضلا، فكيف إذا انضم إلى ذلك تعلم أحكام الشرع والدين وأداء العبادات على بصيرة واتباع سنة سيد المرسلين ونشر الخير واستمرار الأجر بعد الموت واستمرار الحسنات بعد وفاة الإنسان؟ فحري بطالب العلم أن لا يعدل بالعلم شيئا، وأن يفرغ جهده وهمته ووسعه وطاقته في طلب العلم. وصف بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى بأنه كان شعلة نار في تحصيل العلم، كان شعلة نار، همة عالية تبتقد في طلب العلم. أما الإنسان إخوان الكرام إذا تلقى الأمر بكسل ودعة وتراخي فهذا خطأ. بعض المشايخ المعاصرين إخوان الكرام في زماننا، لا أذكر أمثلة من القرون الماضية وهي موجودة وفيرة كبيرة وكثيرة جدا، لأن الإخوة إذا سمعوا القرون الماضية بعضهم قد يظن بأن ذاك جيل مضى وانقرض وانتهى، لكن في زماننا هذا بعض المشايخ الأفاضل كان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء في طلب للعلم وتعليم للناس وسعي في أمور الخير. بل بعض الإخوان الكرام من مشايخ المعاصرين في زماننا هذا يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر في تلاوة القرآن الكريم، لا ينقطع عن تلاوة القرآن الكريم. فنعتذر معتذر بضيق الوقت، فنقول إخوان الكرام الإنسان يسأل الله عز وجل أن يبارك له في وقت، الوقت موجود، لا نغالط أنفسنا إخوان الكرام. طيب، فرض الإنسان يعمل من الصباح ولا يرجع إلى الليل، عندك أيام الإجازات، طالب العلم إخوان الكرام إذا ظن أنه نام مثل باقي الناس وانشغل مثل باقي الناس وتناول الطعام مثل باقي الناس وأقبل على الدنيا مثل باقي الناس أنه سيحصل بذلك علما، أقول له قف، راجع نفسك، حاسب نفسك. لابد إخوان الكرام أن يختلف برنامج طالب العلم عن برنامج غيره. في أيام الإجازات جرب أخي الكريم، اجلس من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11، لا نقول صلاة الظهر ولا أقول لك يعني إلى الليل، 11 ضحا، والله ستستفيد ما لا يستفيده غيرك في شهر، ستستفيد أخي الكريم ما لا يستفيده غيرك في شهر، وهي إخوان الكرام أرزاق ومنن من الله عز وجل. فحري بالإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالخير. فحري بالإنسان إخوان الكرام أن يستغل أوقاته في طلب العلم، أن يستغل أوقاته في طلب العلم. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. إخوان الكرام، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. ما حكم الأضحية؟ الدليل
من أراد منكم أن يضحي،
قول من هذا؟ قل قال رسول الله اللهم صل وسلم. أحسنت، وين وجه الاستدلال؟ علق الأمر على الإرادة، ولو كان واجبا ما يحتاج أن يعلق الأمر على الإرادة. برشي دليل ثاني اذكر دليل على السنية، هذا أم دليل على الوجوب؟ يعني ابتعد الزواج يفعل هذا. تفضل. أحسن، تذكرني بالاسم. يوسف، أضل. يوسف، الأضحية تكون في ماذا؟ وهي أحسنت، أنت معنا. أفضل أنواع الأضحية ما هي؟ ثم الغنم. يعني ما الدليل على أن الأفضلية للإبل؟ لا ندع هذا السؤال حميد. لو قدمت الأدلة الأخرى الأوضح ثم ذكرت هذا. أحسنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما قدم ماذا؟ الإبل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الإبل. مجيد، دليل ثاني. ذكره أحمد قبل قليل. وجه الاستدلال وين أخذت الاستدلال؟ وجعل الأجر الإبل أفضل ماذا؟ من أجل البقر. أخوة الكرام، هنا الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما تقرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما تقرب بقرة، إلى آخر الحديث. المقصود بها أخوان الكرام الساعات من طلوع الشمس. غالبا أخوان الكرام في الغالب بأن الوقت من طلوع الشمس إلى صعود الخطيب على المنبر، هذا العم الأكثر أخوان الكرام، 5 ساعات، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. 5 ساعات لو تحسبها الآن في أيامنا هذا تجد فعلا أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم منطبق على هذا. فأخوان الكرام، من راح في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، من راح في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس. الآن تقريبا الشمس تشرق في الساعة 7، فالساعة الأولى 7، والساعة الثانية 8، والساعة الثالثة 9، والساعة 14، والساعة 5 إلى الساعة 12، عندك إلى الساعة 12 إخواني الكرام، وهذا وقت مقارب جدا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وقت مقارب جدا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. اسمك أحمد، هل للأضحية وقت أم هي مطلقة؟ لها وقت؟ ما وقتها؟ ثلاث يوم من أيام التشريع. الدليل على البداية؟ لا، اللي خلفك ما يحضرك. الشيخ كنت معنا؟ الشيخ كنت معنا؟ الشيخ كنت معنا؟ ما كنت معنا. الدليل على البداية؟ لا، ما يصح. دليل على البداية بداية الوقت من الرأس ليس من الكراس. أريده دليل على بداية الوقت. أحمد، لا ليس هكذا. اسمك؟ تفضل. لا، إذا تنظر إلى الكتاب ما يحتاج لسه. لا لا لا، ليس هذا، ليس هذا. اسمك؟ تفضل. قول من هذا؟ قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تم نسكه وأصاب. أحسنت، سنة المسلمين، وأصاب سنة المسلمين. هذا أخوان الكرام هو الدليل الذي ذكرناه، وما أدري الإخوان لماذا لم يحفظوا هذا الدليل. زين، ودليل النهاية ذكر الإخوة هذا الأمر. اسمك؟ كنت معنا؟ الشيخ كنت معنا أمس؟ هل الجازر يعطى من الأضحية شيء؟ الجزار يعطى من الأضحية شيء؟
لا يعطى.
الدليل؟ ما هو؟ يعني لا ينبغي هذا. أمس نذكر وننبه، راجعوا العلم، راجعوا العلم، العلم غالي إخوان الكرام، لكن لقد أسمعت، لو ناديت حيا ولكن هناك حياة لمن تنادي. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويتجاوز عن سيئة. والله يا إخوان أنا ما أتضرر شيء، هذا لكم إخوان الكرام، والله أنا ما يضر شيء، أغلق كتابي وأمشي والمادة موجودة عندي جاهزة، فعلت هذا الأمر سابقا، لكن الأمر لكم. تفضل خالد. لابن عباس تفضل. الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. جزاك الله خير. أحسنت. جيد. نرجع إخوان الكرام إلى كتابنا. راجعوا إخوان الكرام. راجعوا العلم، والعلم غالي إخوان الكرام. والله المستعان. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي في كتابه أخصر المختصرات، قال: ولا يجزئ إلا جدع ظأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنين، وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. يتكلم المؤلف إخوان الكرام هنا عن بعض الشروط الواجبة في الأضحية. أولا، الشرط الأول ذكرناه قبل قليل إخوان الكرام، وفي المراجعة تبين هذا الشرط، أن الأضحية لا بد أن تكون ماذا؟ من بهيمة الأنعام. هذا الشرط الأول في الأضحية. ما تصح الأضحية إذا كانت من غير بهيمة الأنعام؟ رجل يريد أن يضحي بالغزال أو بالضباء أو بالمها أو غير ذلك، ما يصح هذا الأمر، لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. أما الشرط الثاني إخوان الكرام، بلوغ السن الشرعية. أما الشرط الثاني فبلوغ السن الشرعية، لا بد أن تبلغ الأضحية سنا شرعيا معينا. ولا بد أن نعلم إخوان الكرام أن الأضاحي بهائم الأنعام إبل وبقر وغنم. الغنم بالنوعين، النوع الأول الظأن أي الكباش الخرفان باللفظ العام إخوان الكرام، وأيضا النوع الثاني الأغنام الشياع المعز. النوع الثاني الأغنام باللفظ العامي أو المعز إخوان الكرام أو المعز. إذن إخوان الكرام، الأغنام قسمين، القسم الأول الظأن الكباش، وأما القسم الثاني إخوان الكرام المعز. أما القسم الثاني المعز. يقول هنا: ولا يجزئ إلا جدع ظأن أو ثني غيره. يتكلم المؤلف هنا عليه رحمة الله تعالى عن السن الشرعية. هل إخوان الكرام ممكن أن أضحي بأي شيء من بهيمة الأنعام؟ لو كان عمره شهر، لو كان عمره 2 شهر، لو كان عمره مثلا 3 أشهر، أكثر أقل؟ لا، هناك أمور شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ إلا جدع ظأن. الظأن إخوان الكرام، ما المقصود بها الآن هنا؟ الظأن الكباش الخرفان. جذع الظأن إخوان الكرام يقولون هو ما ينام صوفه على ظهره، لا يكون صوفه قائما إنما يكون نائما على ظهره. هذا وصف يذكر في ماذا؟ في الجذع. ما هو الجذع إخوان الكرام؟ الذي ينام صوفه على ظهره. وأهل الخبرة يعرفون هذا الأمر، أهل الخبرة يعرفون هذا الأمر، صوفه يسقط وينام على ظهره، هذا جذع مطلقا. الجذع من المعز أو الجذع من الظأن، الجذع من المعز أو الجذع من الظأن. لكن في الأضحية بالنسبة للظأن، الآن أتكلم فقط عن الظأن، لا يجزئ إلا الجذع، أقل من الجذع لا يجزئ. والجذع يقولون ما أتم 6 أشهر، ما أتم 6 أشهر. يعني إخوان الكرام، الآن بالنسبة للكباش كم السن الشرعية إذا أن يكون جذعا؟ كم يكون سن الجذع؟ 6 أشهر. أقل من 6 أشهر لا تجزئ الأضحية. مرة ثانية، بالنسبة للظأن أقل من 6، أقل من، يعني إذا كان جذعا يجزئ، أقل من الجذع، أقل من 6 أشهر، لا يجزئ هذا الأمر، لا يجزئ هذا الأمر. ما الدليل على هذا أخوان الكرام؟ قال النبي صلى الله، يعني الدليل سيأتينا الآن، الدليل سيأتينا بعد قليل. الآن بالنسبة للضأن أخوان الكرام لابد أن يبلغ 6 أشهر ويكون جذعا. أما أخوان الكرام للمعز والأبقار والنوق أن يكون ثنيا، أن يكون ثنيا. الثاني بالنسبة للأغنام، الثاني بالنسبة الآن للمعز أن يكون عمره سنة، وبالنسبة للأبقار 2 سنين، وبالنسبة إخوان الكرام وبالنسبة للإبل أن يكون 5 سنوات. مرة أخرى، الثاني إخوان الكرام بالنسبة للمعز ما تم سنة، وبالنسبة للبقر ما أتم 2 سنين، وبالنسبة للإبل ما أتم 5 سنوات. يعني الآن رجل أراد أن يضحي بمعزة بمعزة أقل من سنة، يصح هذا؟ لا يصح. بقرة عمرها 1 سنة، يصح هذا؟ لا يصح. ناقة عمرها 2 سنين، يصح هذا؟ لا يصح. كل هذا أخواننا الكرام 5 سنوات وأكثر بالنسبة للإبل، 2 سنين فأكثر بالنسبة للبقر، 1 سنة فأكثر بالنسبة للمعز، يسمى ثنيا، يسمى ثنيا، ويسمى أيضا المسن، يسمى أيضا المسن، له اسمين، يعني مسنة وأيضا يسمى ماذا؟ ثنيا، اسمين، لهما اسمين. ما الدليل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن. الضأن فقط خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون 6 أشهر فقط وأكثر، أما الباقي بالنسبة للمعز إخوان الكرام 1 سنة فأكثر، البقر 2 سنين فأكثر، النوق 5 سنوات فأكثر. الدليل مرة أخرى: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن. واضح هذا؟ تفضل يا شيخ. مسنة
ثلاث أنواع.
نعم، بثلاث أنواع. مسنة إخوان الكرام وصف ينطبق على المعز أو على البقر أو على النوق. واضح؟ هنا. والبقية تفضل. هذه يعلمها أهل الخبرة بارك الله فيك. هذه أمور مسميات يعلمها أهل الخبرة. هنا. يعني مثلا بنت لبون، بنت مخاض، ما ورد في الحديث بنت مخاض تعريفها كذا، لكن هذه أمور معروفة عند العرب في لغتهم. نعم نعم، هذا وصف بارك الله فيك، هذا وصف. بالنسبة للإبل ما تسمى مسنة إلا كانت 5 سنوات، البقر ما تسمى مسنة إلا كان 2 سنين، الغنم المعز يعني ما تسمى مسنة إلا إذا كان ماذا؟ 1 سنة. واضح هذا؟ هي نعم. هذا أخوان الكرام بالنسبة للعمر، بالنسبة للسن الشرعية، وانتبهوا لهذا، احفظ هذه النقاط تضبط لك مسائل كثيرة من الممكن أن تجيب على أسئلة الناس وينفعك الله عز وجل بهذا الأمر نفعا عظيما. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. يتكلم الآن عن مسألة الاشتراك في الأضاحي، الاشتراك في الأضاحي وفي الهدي. الآن الشاة إخوان الكرام، الشاة والمعز بالنوعين، تجزئ الشاة الواحدة، يجزئ الضأن الواحد، يجزئ المعز الواحد إخوان الكرام عن العائلة، عن العائلة الواحدة، يجزئ الضأن الواحد أو المعز الواحد عن العائلة الواحدة. أما البقر إخوان الكرام وأما الإبل، من الممكن أن يشترك 7 عوائل في بدنة واحدة أو في بقرة واحدة. مرة أخرى، بالنسبة إخوان الكرام للغنم بالنوعين، كل واحدة تجزئ عن عائلة واحدة. أما البقر أو الإبل، من الممكن أن يشترك 7 في البدنة الواحدة أو في البقرة الواحدة. طيب، واحد قالك أنا بضحي بنفسي ببدنة بناقة، يصح هذا الأمر أم لا يصح؟ يصح. إذا كان 7 يمكن يشتركون فيها، 1 من باب أولى أن هذا الأمر جائز، 1 من باب أولى أن هذا الأمر جائز. ما الدليل على هذا؟ الدليل إخوان الكرام جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. كان هذا الدليل على ان الاب على ان على ان الغنم اخوان الكرام لا يجوز الاشتراك فيها. فيها الغنم لا يجوز الاشتراك فيها. الاشتراك يجوز في ماذا؟ في الابل والبقر. الابل والبقر هي التي فقط يجوز الاشتراك فيها. اما اخوان الكرام بالنسبه للغنم لا يجوز ماذا؟ لا يجوز ان يشترك فيها. قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. طيب ما الدليل على أن الإبل والبقر يجوز فيها الاشتراك؟ جاء عن جابر رضي الله عنهما: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبع والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخرجه الإمام مسلم. إذا مرة أخرى، الأغنام تجزئ كل واحدة عن عائلة واحدة، لا يجوز فيها الاشتراك. أما الأبقار إخوان الكرام والنوق يصح فيها الاشتراك، فتجزئ البدن الواحدة عن سبع عوائل ولو وصل عددهم إلى 100 أو 200. سبع عوائل يصح أن يشتركوا فيها. وأيضا إخوان الكرام، الغنم الواحدة لو كان عدد العائلة 40، أنا أعرف شخصيا رجل عدد أفراد عائلتهم يزيد عن 35، أعرفه شخصيا هذا الرجل، فيجزئ عنهم ماذا؟ يجزئ عنهم أن يضحوا بغنمة واحدة. يجزئ عنهم أن يضحوا بغنمة واحدة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. الشرط الثالث: السلامة من العيوب. إذن الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول أن تكون بهيمة الأنعام. الشرط الثاني إخوان الكرام بلوغ السن الشرعية. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب. أن تكون سالمة من العيوب. طيب ما هي العيوب التي ينبغي أن تكون الأضحية أو الهدي أو العقيقة سالمة من هذه العيوب؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، البراء صحابي وأبوه أيضا صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، أي عرجها. البين والواضح عرجها. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. أعيد مرة أخرى: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ضعيفة جدا إخواني الكرام وهزيلة لدرجة أن العظم يعني كأنه لا يوجد به شيء، يكسر بسهولة. كأن هذا العظم إخواني الكرام لا يوجد به شيء. يعني الآن العظم إخواني الكرام يوجد فيه المخ إخواني الكرام، في العظم النخاع، كأن من شدة وزارها كأن هذا الأمر ماذا؟ غير موجود. كأن هذا الأمر إخواني الكرام غير موجود. إذا هذه إخواني الكرام عيوب ينبغي أن يبتعد عنها. لاحظ هذه العيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. مدار هذه العيوب وهذه العيوب الأربعة مؤثرة على اللحم إخوان الكرام. العرجاء البين ضلعها هي عرجاء لا تمشي جيدا، إذا لن تدرك غيرها في طلب الكلى، في طلب العشر، إذا سيكون لحمها أردع من غيرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، نظرها لا ترى بعين واحدة، لا ترى إلا بعين واحدة، فسيكون طعامها أقل ماذا؟ أقل من غيرها، سيكون طعامها أقل من غيرها. والمريض البين مرضها، أيضا اللحم قد تأثر، والعجفاء التي لا تنقي أيضا لحمها قد تأثر. إذا اجعل عندك قاعدة: كل ما كان مؤثرا على جودة اللحم ابتعد عنه. مرة أخرى: كل ما كان مؤثرا على جودة اللحم ابتعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العوراء البين عورها. طيب لو كانت عمياء، من باب أولى إخوان الكرام، اللحم أكيد سيتأثر، اللحم أكيد سيتأثر. طيب اخوان الكرام، لو كان ضرعها لا لبن فيه، ضرع الشاء او البقر لا لبن فيه، هل يضحى بها ام لا؟ ليش؟ من يقول ليش يكون اصلا الضرع ما في لبن؟ الا لانها ما تاكل جيدا، واضح هذا؟ الا لانها لا تاكل جيدا. اذا اخواني الكرام، اذا كان ضرعها لا لبن فيه، في المساله تفصيل، اذا كان بسبب ضعفها وهزالها وعدم تناولها الطعام لا تجزئ هذه الاضحيه. اما اذا كان هكذا تاكل كما ياكل غيرها لكن ضرعها لا لبن فيه خلقا من رب العالمين، لا حرج لا حرج، لاني قلت لك قاعده، كل ما كان مؤثرا على جوده اللحم ابتعد عنه، كل ما كان مؤثرا على جوده اللحم ابتعد عنه. قال بعض اهل العلم عليهم رحمه الله، ونكته هذا الباب، اكتب هذا الكلام لانه كلام مهم، ونكته هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه، أن كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه أو كان مرضا أو نقص أو نقص من الخلقة أو نقص من الخلقة، ونكتة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم وأثر فيه أو كان مرضا أو نقص من الخلقة، كان تكون مبتورة في الساق مثلا، كان تكون مبتورة في الساق، فإنه يمنع في الأضحية، فإنه ماذا؟ يمنع في الأضحية. مرة أخرى، ونكتة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم وأثر فيه أو كان مرضا أو نقص من الخلقة فإنه يمنع في الأضحية. قال هنا وفي بعضها خلاف، وينبغي في الجملة أن يتقي العيب، في بعض المسائل خلاف إخوان الكرام، لكن في الجملة أي شيء عيب موجود حاول أن تتقي، أي عيب موجود حاول أن تتقي، حاول أن تتقي. أنا أضرب لك مثال، لو اشتريت شاة بعض أسنانها ساقطة، هذا إخوان الكرام في الغالب لا يؤثر على اللحم، في الغالب لا يؤثر على اللحم، فيجوز لك ماذا؟ أن تضحي بها. لكن إذا أردت المرتبة العليا والأفضل أن تضحي بماذا؟ بكاملة الأسنان. واضحة هذه؟ مفهوم إخوان الكرام؟ إذا فهمت القاعدة كل ما أثر على اللحم يبتعد عنه، تتضح لك مسائل هذا الباب إن شاء الله تعالى. ثم يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها، ويقول بسم الله هذا منك ولك. السنة إخوان الكرام يعني لابد أن نفرق بين النقطتين، هناك نحر وهناك ذبح، هناك نحر وهناك ماذا؟ هناك ذبح. النحر إخوان الكرام يكون ماذا؟ لأعلى الذبح إخوان الكرام، الذبح يكون لأعلى الرقبة ويكون خاصا بماذا؟ بالأبقاء. لا، الذبح، الذبح خاص بماذا؟ الذبح خاص بالأبقار والأغنام، الذبح خاص بالأبقار والأغنام. أما النحر إخوان الكرام فلأسفل الرقبة، فلأسفل الرقبة، يعني بالنسبة للإبل أقرب نقطة إلى اليدين، أقرب نقطة إلى اليدين التي في الأمام، من هنا إخوان الكرام تنحر الإبل. أما بالنسبة إخوان الكرام للأغنام والأبقار ما تكون من هذه المنطقة، لأن رقبتها قصيرة، لأن رقبتها إخوان الكرام، لأن رقبتها قصيرة. هذا إخوان الكرام الفرق بين النحر والذبح. قال: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. الإبل أن تكون قائمة واقفة إخوان الكرام، وتكون قدمها اليسرى، وتكون يدها اليسرى معقولة، اليدين في الأمام، وتكون اليد اليسرى مربوطة، وتكون اليد اليسرى مربوطة، ثم ماذا؟ ثم تنحر نحرا عند الرقبة، تضرب هناك إخوان الكرام وأهل الخبرة يعرفون مثل هذا، ثم تجد الإبل تخر ماذا؟ تخر ميتة، تخر ميتة. ما الدليل إخوان الكرام؟ ما الدليل على هذا؟ واحد يقول: لماذا لا نجعل البعير يبرك ثم ننحره؟ جاء وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته. أحد منكم جرب نحر الإبل؟ جرب بنفسه نحر الإبل؟ نحرتها بيدك؟ كيف تكون؟ كيف أقول؟ كيف تكون؟ اشرح لنا هذا الأمر. ما يكون قائم؟ ما جربت النحر قائما؟ بس ما جربتها أنت أو ما رأيت؟ كيف تكون قائمة؟ كما ذكر أهل العلم يعني. ومباشرة إذا طعنت في أسفل الرقبة تسقط مباشرة. نعم إخوان الكرام، إذن عندنا رجل قد جرب هذا الأمر، وهذا الأمر إخوان الكرام طيب أن يتعلمه الإنسان، لأن بعض الناس لا يذبح على السنة وقد يجهل أشياء وأمور يعني قد تكون إخوان الكرام يعني مؤثرة، فقد لا تكون الذبيحة حلال أحيانا إذا نسى التسمية مثلا. هذه إخوان الكرام ذبيحة لا تصح ولا تحل. وإذا مرة رأيت بعضهم حقيقة ينحر الإبل بطريقة وحشية جدا، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إخوان الكرام لابد أن يتعلم مثل هذه الأمور، ففي تعلمها لا شك ولا ريب أن ماذا تعلمها بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بيده الشريفة، فلذلك استنبط أهل العلم فائدة الأفضل أن تنحر الهدي بنفسك، أن تنحر الهدي بنفسك. عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعلم هذا الحديث لأصدقاء الموجودين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ جعلها باركة بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إخوان الكرام، إذا كان البعير شرسا مثلا ما تمكن الإنسان لا حرث وذبحها ماذا وهي باركة، لكن الأفضل أن تذبحها وهي ماذا قائمة. لو كان الحيوان متمرد إخوان الكرام ما يقدر عليه الإنسان، فماذا لو ذبح وهو بارك لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يكون ماذا أن يكون قائما. ماذا يقول عند الذبح إخوان الكرام؟ يقول بسم الله وجوبا، والله يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. يقول بسم الله هذا أمر واجب لا بد أن يأتي به، الله أكبر على الاستحباب. بعض الناس العوام سمعوا الخطيب على المنبر يقول قال تقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، عندما أراد أن يذبح قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، هي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فنقول بسم الله حكم البسملة التسمية أنها واجب لا تحل الأضحية إخوان الكرام والذبيحة إذا لم تقل بسم الله، ناسي أم غير ناسي هذا الأمر إخوان الكرام لا يحل، لا بد أن تسمي بسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، والله أكبر إخوان الكرام هذا الأمر يستحب. قال المؤلف هنا تقول هذا منك ولك، أي يا رب هذه نعمة منك وصدقة، يعني أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، وقال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. هذا عند أبي داود بسند صحيح. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. مسألة صاحبنا الذي، هل من السنة أن تذبح الذبيحة تجاه القبلة؟ لم يرد هذا؟ من ينتزعها لنا أو من يعرف وقف على أمر؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتناول لحم ذبيحة لم تذبح على القبلة. ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يكره أن يتناول لحم ذبيحة لم تذبح تجاه القبلة، لم تذبح تجاه القبلة. لو قال قائل بأن المقصود بأن لم تذبح تجاه القبلة أي يعني ما ذبحت على اسم الله عز وجل، يصح هذا الكلام؟ لو قال قائل معنى أثر ابن عمر بأنه كان يكره أن يتناول لحم ذبيحة لم تذبح تجاه القبلة أي لم تذبح على الإسلام، لم تذبح باسم الله عز وجل، يصح هذا الكلام؟ ليش؟ لأن الأمر حرام إخوان الكرام. الإخوة معي عيد المسألة مرشد.
مثلا ابن عمر يكره أن يذبح الذبيحة على غيره،
حسد،
وهذا ليس يعني باب يكره هذا على الإسلام، لكنه من باب
اتجاه القبلة فقط. نعم إخوان الكرام، ابن عمر هذا هو إخوان الكرام بإسناد صحيح عند عبد الرزاق المصنف أنه كان يكره أن يتناول لحم ذبيحة ذبحت لغير القبلة، لحم ذبيحة ذبحت لغير القبلة. وكان ابن عمر إخوان الكرام أيضا كما ثبت عند الإمام مالك في الموطأ كان ينحر هديه بيديه يصفهن قياما ويوجههن تجاه القبلة، يصفهن قياما ويوجه الهدي تجاه القبلة. هذا أيضا إخوان الكرام ثبت عن ابن عمر في الموطأ، موطأ الإمام مالك. طبعا لو ذبحت لغير القبلة، لغير تجاه القبلة ما في حرج، لكن الأفضل أن تذبح تجاه القبلة، الأفضل أن تذبح تجاه القبلة. ذبحت بغير القبلة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل برشيد. الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في وجوب التسمية، في وجوب التسمية. نعم نعم، لابد لابد التسمية على الذبيحة لابد. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا الله عز وجل فسح في العمر في كتاب الأطعمة هذه المسألة بتفصيل. لابد. ماذا يتقى من الضحايا؟ يتقى، يبتعد، لأن التقوى أصلها الوقاية، الابتعاد، عرفت كيف؟ هذا تفضل. أخي ما يفرق هنا. نعم نعم ما يفرق هنا. يراها يقولون اللحم، كيف اللحم؟ أيهما أفضل؟ يفعله الإنسان، ما يضر. لو ذبح الإنسان غير يعني من الإناث ما يضر، لكن يعني الإنسان لو لاحظ بأن الأكثر يكون ذبح الذكور، الأنثى يرجع حملها ونتاجها. واضح؟ تفضل. الشاة والله أعلم أنا مبلغ علمي تكون من الماعز، من الأغنام في العرف العام. هنا تفضل. ماذا؟ جيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته، أجلسها، قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما، اجعلها قائمة، ابعثها قياما، اجعلها قائمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. هنا ذبيحة واحد تجزئ عنه. نعم، إذا أراد أن يتطوع لا حرج. هنا تفضل. نعم، ما يؤثر، الراجح أنه ما يؤثر. ماذا؟ أقول، قلت لك كل ما كان مؤثر على اللحم ابتعد عنه، قص القرن ما يؤثر على اللحم فيجزئ. يعني هذا الكلام فيه نظر، إن ما يجزئ الأفضل تبتعد عن هذا، واضح هذا؟ لكن يفتى بعدم الإجزاء فيه كلام. تفضل. ما في حرج، ما في حرج. نعم طبعا، يعني كل هذا أنا أقول لك إذا كان لا يؤثر على اللحم، أحيانا قد يوجد شيء يؤثر على اللحم فرضا، يعني هذه قاعدة تحضر لك مسائل كثيرة. تفضل. ما يضر، ما يضر هنا، لكن يذكرون أنه تجعل على اليسار، لأنك أنت تذبح باليد اليمنى، واضح هذا؟ فيكون يذكرون، لكن ما يضر هذا، الجنوب لا تضر. تفضل. ما يجزئ الدليل؟ الدليل ايش الدليل؟ الدليل على عدم الاجزاء، وان هذا امر غير مجزئ. ما يوجد دليل يدل على عدم الاجزاء. تتقيه نعم، بس ان يدل دليل على عدم الاجزاء ما يدل دليل. ماذا؟ كرأينا قلت تبتعد عنه، كل ما كان فيه عد تبتعد عنه، بس على عدم الاجزاء وان هذا الامر باطل تعيد الذبيحه يحتاج الى دليل. ماذا تجزئ؟ نعم تجزئ. لا لا ما تقاس عليه، لأن يعني كل الأربعة مؤثرة على اللحم بارك الله فيك، أما هذه غير مؤثرة على اللحم. هنا ذبح الغنم إخوان كرام، من جربه؟ جربه بنفسه ما شاء الله. قال لي أحدهم ما تعلمت الذبح إلا من شعيرة الأضحية. هنا ماذا؟ لا جيد، ما دام الخطوة الأولى الثانية تأتي إن شاء الله. الله أعلم، لكن إذا قيل الذبح المعروف ماذا؟ يعني الأمر كامل، عرفت كيف؟ الأمر كامل. أنا أشعر أن هذا السؤال يعني في بالي أنه يعني أمر معين هكذا يلوح لي، أمر يعني من حقي أن يسأل، لكن لا أريد أن أذكر هذا الأمر هنا أخواني الكرام. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر على الشعر الذي فيه الغزل العتيق؟ أرجو التفصيل لأن هناك من يحلل ذلك والله المستعان. أقول أخواني الكرام، ما ضابط هذا الغزل العفيف هذا؟ ما ضابطه؟ هل يوجد يعني كما يقال مسطرة إذا تجاوزت هذا فهو غزل عفيف، وإذا أنقص غزل ليس بعفيف؟ ابتعد عن هذا كله، قل الشعر لا حرج، انتصر لدين الله سبحانه وتعالى. أيضا أخواني الكرام، يعني على فرض وجود بعض القصائد التي قد يكون فيها شيء من الغزل البعيد جدا وبعض المسائل التلميحية البعيدة، نقول من كان يقول هذا الأمر؟ الصحابة متزوجون رجال عقلاء حكماء. أما الآن يأتي لك كل أحد ويقول غزل عتيق، يذكر لي أحدهم يعني صغير عمره 17 سنة قال أنا أكتب أشعار غزل في زوجتي، يا أخي أنت غير متزوج، أين هذه أشعار الغزل هذه؟ هذا طبعا خطأ أخوان الكرام، خطأ. وهل الإنسان يتغزل في زوجتي على الملأ؟ يمكن هذا؟ هذا خطأ طبعا والله المستعان. رجل حلف بالله أن يذهب إلى مكان ثم لم يذهب، ماذا عليه؟ كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يقدر يصوم 3 أيام، هل هذا جائز؟ نقول اسم الله سبحانه وتعالى لا يلعب به، اسم الله سبحانه وتعالى لا يلعب به. لا ما يصح، نقول يطعم 10 مساكين، ما قال تتصدق على 10 مساكين، تطعم، تخرج طعام بتودي جمعية خيرية تطبخ في البيت، هذا الأمر راجع لك. بالنسبة للسؤال الأول لا أدري، يقول متى ستقوم بإعادة محاضرة فقه المشاعر؟ أحد الأخوة طلب مني إعادة، نقول متى ما يسر رب العالمين إن شاء الله في القريب العاجل، إذا الله عز وجل يسر يعاد هذا الأمر إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.